الرشد وزدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة وعن أصحاب الشجرة. اللهم ارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فهذه حلقة دعوية خاصة من برنامج البرهان، مدافع فيها عن عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الدفاع ليس رؤية سياسية، وإنما هي رؤية عقائدية بحتة. فالعقيدة في الإسلام عقيدة لا إله إلا الله، وعقيدة أن محمدا رسول الله. والسؤال الذي نبدأ به الحلقة مباشرة هو: كيف نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرسالة دون أن نثبت عدالة من بلغون الرسالة؟ فإذا طعن في عدالة من بلغون الرسالة اهتز اعتقادنا في رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا مكمن الخطر. فوالله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، نحن لسنا دعاة فتنة ولا دعاة إثارة عصبيات في وقت تموج الفتن في مصر وفي غيرها من بلدان الإسلام كموج البحر، فكفأ مصر فتنا ونحن لا نثير فتنا ولسنا دعاة فتن، وإنما في هذا المضمار نحن دعاة بيان للحق، نحن دعاة دفاع عن عقيدتنا. وإذا كان الدين أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، فإن من بلغونا هذا الدين أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. وعلى قدر خطورة أمر الدين في قلبك وجسامة هذا الأمر في قلبك، تلقى هذا الهدي. وعلى قدر إحساسك بأن العقيدة في خطر، عقيدة التوحيد في خطر، وعقيدة شهادة أن محمدا رسول الله في خطر، على قدر استشعارك لهذا الخطر تلقى هذا الهدي. فنحن دعاة بيان للحق، وإذا شئت فقل إننا نريد أن نقوي جهاز المناعة في الأمة، فعامة الناس ربما لا يعرفون هذا الكلام ولا يعرفون خطورة الشيعة والتشيع. وإننا لا نريد حروبا ولا صراعات ولا فتنا، ولكننا نريد أن نستيقظ من نومتنا وأن ننتبه من غفلتنا فقط. فهي ليست رؤية سياسية، وإنما هي عقائدية في المقام الأول. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ابن القيم: لله ضره عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال أن الله عز وجل خلق الخلق باختيار عام، وربك يخلق ما يشاء، هذا خلق باختيار عام، وهناك اختيار خاص من هذا الاختيار العام. والاختيار العام معناه أن الله عز وجل أراد أن يخلق هذا الجنس البشري، أراد ولا راد لمشيئته، ولا ندري الحكمة على وجه القطع. فكل من في السماوات والأرض يسبح الله عز وجل، السماوات تسبح والأراضين تسبح والجبال تسبح والزروع تسبح والثمار تسبح والهواء يسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله ليس بحاجة إلى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على أفجر قلب واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالوجود كله مسبح، وكل ما خلق الله عز وجل يسبح. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا ربي يرجع الصبح ثانية. فالله عز وجل ليس بحاجة إلى طاعة الناس، وليس تضره معصية العاصين، وإنما أراد أن يخلق هذا الجنس البشري العجيب، أراد أن يخلق هذا المخلوق العجيب المسمى بالإنسان، الذي يمكن أن يعصى الله عز وجل وهو خالقه، في الوقت الذي يمكن فيه أن يطيعه، يمكن لهذا المخلوق أن يقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن يقول نعم، يمكن لهذا المخلوق أن يقبل على الله عز وجل في الوقت الذي يمكن فيه أن يعرض عن الله عز وجل. حرية الاختيار مكفولة لهذا المخلوق العجيب ولم تمنح إلا له. ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم بهذه الحرية، حرية الاختيار، وألا يكون فردا في قطيع، وألا يسلم عقله لأي أحد، وألا يسلم فكره لأي أحد، وإنما هو مكرم بالاختيار بين البديلات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه هي أو هذا هو قول الحق تبارك وتعالى في هذه القضية، أو في من سأل عن الحكمة في خلق الله للبشر، وهو الغني بذاته، وهو القوي بذاته، وهو القيوم بذاته، وهو الحي بذاته، لا يحتاج إلى أحد. خلق الله الخلق باختيار عام، معناه أنه أراد أن يخلق، ثم باختيار أخص اختار من البشر الأنبياء منهم. فلو أنت ظللت واضعا جبهتك على الأرض ساجدا لا ترفعها، ولو ظللت العمر كله صائما لا تفطر، ولو ظللت العمر كله قائما بالليل لا تنام، فإنك لن تكون نبيا. فالنبوة محض اختيار الحق تبارك وتعالى، ومحض فضل الله على النبيين، بل وفضل بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، سورة الإسراء. ثم اختار من بين النبيين المرسلين منهم، فليس كل نبي رسولا، وهذا محض فضل الله على الرسل، مقام أعلى من النبوة، أن يرسل الله النبي إلى قوم من الأقوام، بل وفضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سورة البقرة. واختار باختيار أخص الخمسة أولي العزم من الرسل، هم أصحاب المهام العظمى في حياة البشر، أصحاب الرسالات الخاصة، المهام الخاصة، فهم على القمة الخمسة أولي العزم، أصحاب الرسالات الكبرى في حياة البشر، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله على أنبيائه ورسله. واختار من بين الخمسة أولي العزم من الرسل، وأرجو أخي الحبيب أن تتابعني في هذه الاختيارات الإلهية التي لا يسأل عنها الله عز وجل، فالله لا يسأل عما يفعل. أرجو أن تتابعني لأن لها ما بعدها في موضوعنا. اختار من بين الخمسة أولي العزم من الرسل الخليلين منهما، مقام الخلة أعظم مقام يمكن أن يصل إليه رسول أو نبي، مقام الخلة وصل إليه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. فالخليلان إبراهيم ومحمد، ثم اختار من بين الخليلين محمدا. وقصدت أن أصمت لكي تتلقى هذه الحقيقة الباهرة عن نبيك وعن رسولك، فمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الأنبياء باتفاق، وخير الرسل على الإطلاق. فلم يبعث الله رسولا كمحمد، ولم يبعث الله نبيا كمحمد، فهو خيرهم باتفاق، وهو إمامهم بدليل. إمامته بدليل إمامته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء، وهو أفضلهم وهو خيرهم وهو خاتمهم، هذا من جهة النبوة المحضة. أما من جهة البشرية المحضة فلم يخلق الله بشرا كمحمد، ده من جهة البشرية المحضة، هو على القمة أيضا. من جهة البشرية المحضة لم يخلق الله عقلا كعقل محمد، ولم يخلق الله قلبا كقلب محمد، ولم يخلق الله نفسا كنفس محمد، ولم يخلق الله صدرا كصدر محمد، ولم يخلق الله جسدا، جسدا أنسجة وخلايا وأعضاء كجسد محمد. والدليل كله بالدليل، الدليل أن عرق محمد كان أطيب الطيب، بنص الحديث الصحيح أن عرق محمد كان أطيب الطيب، فليست كل الأنسجة سواء، فمحمد طهر من طهر من طهر، ونسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ إسماعيل عليه الصلاة والسلام جده وحتى عبد الله أبيه لم يتلوث هذا النسب قطا بزنا، وإنما هو طهر من طهر من طهر، نكاح من نكاح من نكاح، ولم يتلوث نسبه بسفاح قط. وهذا أمر مشهور في أمة العرب، وهي أمة الأنساب، كانوا ينسبون أعزكم الله للجمال والخيول، فما بالكم بالبشر. أمة الخيافة والعيافة، أمة الذكاء، كان أحدهم يرى أثر القدم على الرمال فيقول هذه قدم فلان ابن فلان ابن فلان، وكان أحدهم كما قال أحد كتاب السيرة يشم محدثة فيعلم صدقه من كذبه. كانت أمة الذكاء وأمة العقل وأمة القيافة وأمة العيافة، دي اللي هو علم الأثر على الرمال، اسمها أمة القيافة والعيافة. ولأمر ما نزلت الرسالة الخاتمة في أمة العرب في هذه المنطقة، العرب بالإسلام أعظم شعوب الأرض على الإطلاق، ذكاء ولماحية وعلما وقيافة وعيافة وكل ما يمكن أن تتصوره من إنسانية. فمحمد من جهة البشرية المحضة خير خلق الله على الإطلاق، ومن جهة النبوة المحضة هو خير الأنبياء على الإطلاق، فهو على القمة من الناحيتين. أقول قولي هذا لكي تعرف نبيك وتزداد شرفا بانتسابك لمحمد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ثم بعد ذلك اختار صحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلنا إلى ما نريد أن نصل إليه، روى ربك يخلق ما يشاء ويختار، فما كان الله عز وجل ليذر محمدا محاطا بمجموعة من الكذابين أو الوضاعين أو المشبوهين كما قال الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. الصحابة خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم اختيار الله عز وجل باتفاق، ثم اختار أمته بعد اختياره لصحابة رسول الله. ندع أمته الآن، يعني اختيار الله لك أيها المسلم الموحد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محض اختيار الله لك أن تكون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أنه قال رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته وابتعثه لنبوته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته وزراء له يدافعون عن دينه. وهذا الأثر في مسند الإمام أحمد وفي الطبراني في الكبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول شيخ الإسلام بالنص: ومن أسس عقيدتهم، أي من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة، سلامة صدورهم وألسنتهم لصحابة رسول الله. ليس الألسنة فقط، وإنما سلامة الصدور، لأن من وجد غيظا أو بغضا لأحد من صحابة رسول الله أصابته آية سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول مالك رحمه الله: من وجد غيظا على أحد من صحابة رسول الله أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. ويرى مالك كفر من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كفر من وجد غيظا في قلبه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن أسس العقيدة الواسطية، من أسس العقيدة سلامة الصدور والألسنة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك لأنهم أربعة أسباب. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب في هذه العجالة وبتركيز شديد، فإني لن أطيل بمشيئة الله عز وجل، وإنما أعرف معتقدك في النبوة وفي الصحبة. أولا، لأنهم الصحابة خير الناس بنص حديث رسول الله في الترمذي وأبي داود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده أول سبب، خير الناس. ثاني الأسباب: عنهم تلقت الأمة الدين. ده كلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالنص. عنهم تلقت الأمة الدين، فهم الواسطة بين رسول الله وأمته. من الذي بلغنا الدين؟ من الذي بلغنا الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ من؟ ثالثا، هم الذين فتحوا الدنيا للإسلام وبالإسلام، وأكملوا بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أوسكار تي في شوب، دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة
آثار ناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر،
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر،
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، الله. أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصيل القصير، نكمل بمشيئة الله عز وجل أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما هي الأسباب الأربعة التي دعتنا لأن نقول بأن من أسس عقيدتنا سلامة صدورنا وألسنتنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأولى أنهم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا، عنهم تلقت الأمة الدين، فهم الواسطة بين رسول الله وأمته. ثالثا، هم الذين فتحوا الدنيا للإسلام وبالإسلام. من الذي فتح نصف الدنيا في نصف قرن؟ المهاجرون والأنصار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رابعا، هم الذين تعلمنا منهم الفضائل والأخلاق والمثل، ففي الحقيقة نحن تربينا على موائد الصحابة، ما زلنا نقول قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال طلحة، قال سعد، قال سعيد، ما زلنا نقول هذا الكلام، وما زلنا نتربى على موائد أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل، يدلل شيخ الإسلام على هذا الكلام، كل نصوص ستلاحظ في هذه الحلقة أنها كلها نصوص وليست طرحا فكريا ولا سياسيا ولا عقليا باردا إطلاقا، كلها نصوص من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام مدللا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله عز وجل في الآية 8 من سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أين نذهب بهذه الآية في حق الفقراء من المهاجرين؟ الآية التي بعدها الآية 9 من سورة الحشر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ده الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ده قرآن. الآية 10، والذين جاءوا من بعدهم، اللي هم نحن أو التابعين وتابعي التابعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى الآية 8 و9 و10 رجعها في المصحف من سورة الحشر عشان تعرف وصف الله الخالق جل وعلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة، يقول أما الرافضة فيطعنون في الصحابة وباطن أمرهم أنهم يطعنون في الرسالة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أما الرافضة، تنص كلام ابن تيمية، أما الرافضة فيطعنون في الصحابة وباطن أمرهم أنهم يطعنون في الرسالة. وينقل عن مالك، ينقل ابن تيمية عن مالك رحمه الله في المصدر نفسه أي في منهاج السنة، يقول مالك رحمه الله إنهم يطعنون في الرسالة وباطن أمرهم أنهم يطعنون في الرسول. ذلك، اسمع بقى الكلام يعني الخطير ده عن مالك رحمه الله، ذلك لكي يقال رجل سوء كان أصحابه أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ده كلام مالك، كلام يكتب بماء الذهب في معتقد الشيعة الذين يطعنون في صحابة رسول الله. يقول مالك إنهم يطعنون في الصحابة لكي يقال رجل سوء أحاط به أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. يقول المحدث الكبير أبو زرعة رحمه الله، إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم بأنه زنديق. إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم بأنه زنديق، ذلك بأن الرسول حق وأن القرآن حق وأن الدين حق، والذي بلغنا هذا كله هم صحابة رسول الله، فأولئك يريدون أن يهدموا الصحابة لكي يهدموا القرآن والسنة. كلام عقلي بحت. أنت تطعن في من بلغ الرسالة وبلغ القرآن وبلغ الدين، إذن في شبهة في الرسالة وفي شبهة في الدين، وفي شبهة في القرآن. إنهم يريدون أن يهدموا الصحابة لكي يهدموا القرآن والسنة. يقول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية كلاما أيضا يجب أن نقف أمامه طويلا. نقول من السلف، يقول الطحاوي رحمه الله: ونحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ونبغض من أبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. اعرفوا أيها الأحباب معتقدكم. إننا نقول هذا الكلام إبراء للذمة أمام الله عز وجل في زمن الفتن، فتن الشبهات والشهوات. دي من فتن الشبهات التي يثيرها الشيعة، عليهم من الله ما يستحقون. أكرر مرة ثانية كلام الطحاوي: ونحن نحب صحابة رسول الله، ولا نفرق في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كفانا فتنا أحبتي في الله، كفى مصر فتنا حتى تأتي هذه الفتنة العمياء الصماء. إنهم يطرقون الأبواب الآن، ينشرون الكتب ويقدمون الأموال. فنحن نريد فقط أن نبرئ الذمة ببيان الحق وبيان المعتقد. وأكرر القسم بأننا والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه لا نريد أن نثير صراعات ولا حروبا ولا فتنا، وإنما نحن نريد أن نبين الحق لكي يكون المسلم الموحد المتبع لرسول الله على بينة من أمره. واسمع إلى قول الله عز وجل في سورة النساء الآية 115، يعني 115 في سورة النساء. راجع هذه الأقوال كلها في المصحف، في سورة الحشر وفي سورة الفتح وفي سورة النساء. في الآية 115 من سورة النساء يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم خالدا فيها وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني عن علم. ومن يشاقق الرسول، يعني الرسول في جانب، هو في جانب، استهزاء بالسنة، استهزاء باللحية، استهزاء بالثوب القصير، استهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كفاية القرآن وبلاش السنة، الأقوال الكفرية، كفاية القرآن اللي هم القرآنيون وبلاش السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد، احذر أن تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا بقول لك احذر، مش بهددك، يعني بقول لك احذر، لأن المغبة فظيعة، يعني مصيبة سودة، ده كبيرة من الكبيرة، من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وبعدين لها في النفس والمال والولد والزوجة وفي المعيشة شؤ. أن تهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادر تطبق السنة لا تهزأ بها. ما انتش قادر تطلق اللحية لا تستهزئ باللحية. ولا تحارب من يلتحي. انت بتحارب مين؟ انت بتحارب مين ايها المعاند؟ ايها المعاند من تحارب؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم خالدا فيها وساءت مصيرا. ممكن تقرأ الآية
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم خالدا فيها وساءت مصيرة. تنفع الآية كده؟ ما تنفعش كده، لأن القرآن لم يتغير فيه حرف منذ نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بين قوسين بقى كده، ويتبع غير سبيل المؤمنين، افتح كتب التفسير كلها تجد أن سبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى نقرأ الآية تانية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع غير سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الوعيد إيه بقى؟ الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم خالدا فيها وساءت مصيرة. قال المهايمي رحمه الله، وهذا الكلام في القاسمي في محاسن التأويل، مؤلف يعني تفسير محاسن التأويل القاسمي. قال المهايمي رحمه الله، جاء الوعيد الشديد في الآية الكريمة من سورة النساء لمن ارتكب كبيرتين. اسمع بقى الكبيرتين، اسمع يا من تعاند السنة وصاحب السنة وتصر على استكبارك في الأرض. الكبيرة الأولى مشاقة الرسول، يعني انت في جانب والنبي في جانب. الكبيرة الثانية مخالفة إجماع الصحابة، يبقى دي كبيرتين. قال القاسمي، ليه يعني إجماع الصحابة؟ أفراد الصحابة ليس لهم عصمة، ليس عندنا عصمة الأئمة كما يقولون، وإنما الأفراد يمكن أن يخطئوا ويصيبوا، والعصمة دفنت بموت النبي، ولا عصمة عندنا إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما عندناش عصمة أئمة ولا يعني صف تاني اللي هو العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العصمة كانت للنبي ودفنت بموت النبي، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من كلامه ويرد، كل أحد ولو أكبر عمة أعزكم الله، كل يؤخذ من كلامه ويرد، الكل يصيب ويخطئ إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فمخالفة الإجماع كبيرة. إيه اللي أنا بقى نستدرك على هذا القول؟ أن إجماع الصحابة معصوم، أن يجتمعوا على الحق، ده هذه عصمة، لأنه لا يجتمع الصحابة على ضلالة. قال القاسمي رحمه الله، قال ضمنت العصمة لهم من الخطأ في اجتماعهم، ولقد ضمنت العصمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في اجتماعهم، تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. يبقى العصمة لمجموع الصحابة. وكان الشافعي رحمه الله يحتج بهذه الآية من سورة النساء على كون إجماع الصحابة حجة تحرم مخالفته، تحرم مخالفته. يبقى دي أقوال الصحابة، دي أقوال السلف. ذكرت أقوال العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ناقلا عن مالك في المصدر نفسه، ثم أقوال أبو زرعة وأقوال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، ثم القول في آية سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم خالدا فيها وساءت مصير. وبعد، فإننا نبين الحق بدليله. ولأمر ما دخل الشيعة مصر، ولأمر ما أصبحنا مسؤولين عما نعلم حتى لا نقع تحت الآيات الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون تحت هذا اللعن، أن نكتم ما بينه الله عز وجل بشأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقيت كلمة ربما نختم بها، هذه الكلمة هي علاقة الدين بالسياسة أو علاقة السياسة بالدين، كلمة قصيرة جدا. السياسة رافض من روافد هذا الدين، وليس أصلا، إنه رافض. والله يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، والرئاسة والملك والسلطان وراثة عن النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. الرئاسة، الخلافة، الملك، السلطان في الإسلام وراثة عن النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به. هذا مفهومنا للسياسة. فإذا تعارضت السياسة مع الدين لا أهلا بها ولا سهلا، وإنما الدين معتقد، والعقيدة كما قلت في بداية هذه الحلقة أعز علينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير، وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يدي الإنسان الحيرة.